هو يعلم متى لم يشكر الله. فالحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختيار في ذاته وصفاته وأفعاله عز وجل. والقرآن قد مدح الله سبحانه وتعالى، أو الحمد الذي في القرآن يتصل بهذين المتعلقين، إما حمد على صفاته أو حمد على خلقه وأفعاله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، حمد على أفعاله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، حمد على صفاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهكذا حمد الله. فالحمد إما أن يكون على، إما يكون متعلق بالحمد، هو الحمد على صفاته، أو الحمد على أفعاله كخلقه ونحو ذلك. وصلى الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد في الأحاديث أو من أحاديث في فضل الحمد وفي الوجوب به لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما صح، وإنما الصحيح ضعف هذه الأسانيد كما شرح ذلك وفصله الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب إرواء الغريب في شرح أحاديث منار السبيل، حيث تعرض لتخريج هذه الأحاديث بأحاديث الحمدلة وأحاديث البسملة، وبين ضعفها ووضع بعضها، فيرجع إلى هذا الكتاب ففيه تحقيق جيد إن شاء الله تعالى. اسم إرواء الغريب في شرح أحاديث، في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ناصر العلباني رحمه الله. عطف بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وصلى الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال أهل العلم الثناء عليه في الملأ الأعلى. الثناء عليه هو أن نطلب من الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، هذا حقيقة الصلاة. والصلاة من الملائكة الثناء والدعاء، كما قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الملائكة على الخلق الدعاء، كما في الحديث أن الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذا يدل على أن الصلاة الدعاء، وهي بخلاف الرحمة، فإن من مقتضيات الصلاة الرحمة، ولكن القرآن فرق بينهما بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما بالواو، فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة. على نبيه ومصطفاه. النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وقيل مأخوذ من نبأ أي ارتفع الشيء إذا ارتفع، والأقرب الأول أنه مأخوذ من الخبر، وهو من أوحى الله عز وجل عليه من الرجال بما شاء سبحانه وتعالى من الأخبار والأحكام. والصحيح أنه يبلغ ما أوحاه الله إليه إلا ما كان خاصا به، فإن هذا هو المذكور في القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فكل نبي وكل رسول هو مرسل، وهذا هو الراجح في تعريفهما. والفرق بينهما أن الرسول هو الذي يأتي لشريعة جديدة، أو يأتي ناسخا لشريعة من قبله، وأما كلاهما فإنهما مبلغان للرسالة، لأن الله قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومصطفاه أي المختار، المختار من الله عز وجل. والاصطفاء هو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال عز وجل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فمصطفى اسم مفعول، مصطفى اسم مفعول، وهو من القاب مما يصح لقبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومصطفاه، وهنا مضاف إلى الهاء مصطفاه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، هذا اسمه رسول، اسم رسولنا عليه الصلاة والسلام، الاسم الذي ذكره القرآن وذكر اسما آخر وهو اسم أحمد. فهذان الاسمان مذكوران في القرآن الكريم، اسم محمد واسم أحمد، وقل من تسمى بهذا الاسم من العرب محمد. وهو صيغة مبالغة من الحمد، فهو محمود في الدنيا والآخرة في أهل الأرض وفي أهل السماء. وأحمد كذلك يدل على صيغة، على أفعل يدل على المبالغة في صيغة الحمد أيضا. وآله، عطف الآل عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة السنة، من السنة لورود ذلك في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآله مذكورون في القرآن كما قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم إلا المودة، ثم أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. فذكر الله عز وجل قربته أو أهله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أهل بيته بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصحبه، وهذا من باب المشاركة في الصلاة، والصلاة على الصحب صلاة بالتبع لا بالأصل، أي أننا في جملة الصحابة نصلي عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نصلي على أفرادهم، ولا نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا نقول عمر صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا أجملناهم فعطفناهم على ما سبق فإننا نصلي عليهم. وكذلك الأتباع، لأن الله عز وجل رضي عن الأتباع التابعين للصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومقرئ القرآن مع محبه، لا يزال العطف مستمرا. ومقرئ القرآن مع محبه، فالعطف عطف الأمة أو عطف الصالحين وعطف الأزواج وعطف العلماء، كل ذلك جائز. ومن جملة ذلك مما يعني ذكره هنا الصلاة على مقرئ القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من يأتي بالصدقة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مأمورا بالصلاة على أفراد الناس، على المتصدقين: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاءوا بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لقوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة من هذا الباب على الأفراد كان منه عليه الصلاة والسلام من خصوصيات. وأما الصلاة على الجمع فهذا يكون في التبع. ومقرئ القرآن مع محبه، مع محبه مقرئ القرآن، المقرئ هو الذي جمع كتاب الله عز وجل على السبع كما قال بعض أهل العلم حسب الاصطلاح. في الاصطلاح مقرئ هو مفعل، اسم فاعل، اسم فاعل مقرئ. والفرق بين المقرئ والقارئ أن القارئ هو الذي حاز الثلاثة من السبعة، والمقرئ هو الذي حاز السبعة فيسمى مقرئا. ولكن هذا في الاصطلاح الخاص. أما في الإطلاق العام فإن المقرئ أيضا المقرئ ينطبق على القارئ، كلاهما يقرأ القرآن فهو مقرئ، مقرئ القرآن، مقرئ القرآن الذي يقرئ كتاب الله عز وجل، الذي الذي يتصدر للإقراء، الذي يتصدر للإقراء يسمى مقرئ، مع محبه. محبه هو الذي يقصده لأخذ القرآن منه، لأن المحبة لازمها التعلم. فهنا المسلم، كل مسلم يحب مقرئ القرآن، وبهذا دخل المسلمون كلهم في هذا الدعاء منه، فكل إنسان يحب قارئه. ولكن المقصود بالأخص هم من تحلقوا حول مقرئي القرآن للأخذ عنه. وبعد، هذه الكلمة تأتي للفصل في الخطاب في مقدمة الخطبة، وقد بوب لذلك البخاري بابا، باب أما بعد، فأصله أما بعد، هذه أصل الكلمة، وقد تختصر إلى وبعد هكذا اختصارا. ومعناه في لغة العرب أو في النحو أما بعد، أي مهما يكن من كلام أو من شيء فبعد، مهما يكن من شيء فبعد، لأن أما في النحو يقوم مقامها مهما، مهما يكن من شيء فبعد، أي الكلام الذي يلي بعد ذلك هو موضوع الخطبة والمقالة والدرس ونحو ذلك. إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، مقدمة أو مقدمة، المثل يطلق عليه مقدمة أو مقدمة، والأولى كما في كثير من النسخ مقدمة. وسماه كذلك لأن هذه القواعد هي المقدمة لمن يريد التعامل مع القرآن، وهي قواعد لا يكاد يستغني عنها الذي يقرأ كتاب الله عز وجل، ولذلك سمى هذه القواعد بالمقدمة. ويذكرنا هذا الإطلاق لكتاب ابن خلدون رحمه الله تعالى، وهو المقدمة، مقدمة ابن خلدون. فهكذا يعني لأن ما أودعه في كتابه بمثابة الأسس والمفاتيح بالنسبة للعلم الذي اصطده رحمه الله تعالى وابتدأه. فيما على قارئه أن يعلمه، فيما على قارئه أن يعلمه من القواعد والأصول، فيما على قارئ القرآن أن يعلمه من القواعد والأصول. وما هذه القواعد؟ عدد هذه القواعد وهذه العلوم التي توجد في هذه المقدمة أو يشتمل عليها علم التجويد، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه هي أبواب علم التجويد التي سيأتي عليها الناظم رحمه الله تعالى. واجب عليهم ومحتم، الصحيح في التجويد أنه واجب، أنه واجب، هذا هو الصحيح. وحين نقول واجب لا نريد بذلك كل الأحكام، وإنما الأحكام الأساسية التي بها يقيم الإنسان ما لا بد منه في التلاوة. والقسم الواجب من التجويد على الراجح هو ما كان متعلقا بإذهاب اللحن الجلي، والمكمل ما كان مذهبا للحن الخفي، وهذا سنفصله في الأبيات التي ستلي بعد باب الصفات في قوله رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل. فعند ذلك سنفصل الأدلة على مسألة الوجوب وقول أهل العلم في ذلك. المحتم هو لفظ من ألفاظ الوجوب أيضا، الحتم واللازم والواجب، هذا سيأتينا في علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع في القراءة أن يعلموا ماذا المتعلق بعد ذلك في البيت الذي يلي. مخارج الحروف والصفات، النصب على المفعولية، مخارج أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. المخارج هو جمع مخرج، المخارج هو جمع مخرج كما قال أهل العلم. وهذه المخارج هو موضع خروج الحرف على هيئة معينة كما قال أهل العلم، الموضع خروج الحرف على هيئة معينة. وهذه المخارج على مذهبين، على تعالى مذاهب، اختار منها ابن الجزري رحمه الله تعالى المذهب المشهور وهو مذهب سيبويه، وهو مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي أنها 17، مخارج الحروف 17، وهذا سيأتينا في الباب الذي يأتي. والصفات وأيضا علم الصفات، وهذه الصفات جمع صفة، وهي الهيئة التي يخرج عليها الحرف، وسيأتينا ذلك إن شاء الله. ليلفظوا بأصح اللغات، أصح اللغات ولا شك هي لغة العرب، وفصاحة هذه اللغة عرفنا فصاحة هذه اللغة من جهتين. أولا من جهة اختيار الله عز وجل لهذه اللغة لكتابه الخاتم ولرسالته الخاتمة القرآن العظيم، فإنه كلام عربي، قرآن عربي غير ذي عوج، فهو قرآن عربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فإنما يسرناه بلسانك أي بلغتك. ثم عرفنا ذلك جدارة هذه اللغة وأنها أفصح لغة من جهة كثرة هذه اللغة على المترادفات والأصول، فإنه لا توجد لغة من اللغات الحية تشتمل على مفردات كما في لغة العرب، فبعض هذه الأحرف لا توجد في اللغات الأخرى، لأن اللغات الأخرى توجد بعض الكلمات في النطق ولكنها بينية أي ليست منضبطة في المخرج، مثل التسهيل الذي يكون عندنا. التسهيل ليس حرفا وإنما هو نطق بين حرفين، وكذلك مثلا النطق بين حرفين موجود في لغات كثيرة، يعني كما خاصة في الفرنسية مثلا في النطق، مثلا في ما هو أشبه بالتفخيم في النطق بعض الكلمات أو في بعض، لكن اللغة العربية تشتمل على أحرف منضبطة في مخارجها لا توجد في كثير من اللغات الأخرى. ومن أشهر هذه الحروف حرف الضاد، فهذا الحرف الذي لا يوجد في اللغات الأخرى حرف الضاد. وكذلك الخاء يوجد في بعض اللغات، لكن يعني ليس كما في يعني في 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 ضبطه في اللغة العربية. فإذا وكذلك الهمز مثلا، الهمز هذا يعني لا توجد في اللغات بهذا النطق يعني أو بها. على كل اللغة العربية أحرفها أكثر الحروف وكلماتها أوسع الكلمات، ولذلك يعني كما يقول لي شيخنا الشيخ عبد الله بن ديه حفظه الله أنه مرة كان في نقاش أحد أهل اللغة من الفرنسيين فقال له هذا الفرنسي إن ثمة عبث في لغتكم لكثرة الكلمات وتشعبها، قال هذا ليس بعبث وإنما هذا ثراء، فاللغة العربية ليست فقيرة إلى اللغات الأخرى عادة لكي نستورد منه، فنحن يمكننا أن نحور في اللغة التي تأتينا لتتفق مع القواعد التي عندنا، وهذا ما يسمى بالتعريب الذي هو موجود عندنا بخلاف ما هو عند اللغات الأخرى. فاللغات الأخرى الوارد أو الوافد يتحكم ويفرض نفسه، بخلاف الوافد علينا من اللغات الأخرى فإننا نستطيع أن نحور الكلمة لتتفق مع القواعد عندنا. فهذا يدل على الثراء. فالشاهد هذه الاستطرادة لبيان يعني أهمية اللغة العربية وجدارتها بالصدار. فأفصح اللغات هي لغة العرب، ليلفظوا بأفصح اللغات، وأفضل ما في اللغة العربية وقمة فصاحة اللغة العربية القرآن الكريم. قمة الفصاحة في العرب في اللغة العرب القرآن، لأن العرب جارت وحاكت كثيرا من الأساليب، إلا أنها وقفت عاجزة عن أن تحاكي القرآن الكريم، فأعجزها القرآن الكريم كما بين الله عز وجل ذلك. فالعرب كلهم عجزوا عن أن يأتوا بسورة من القرآن، ببضع آيات من كتاب الله عز وجل بمثله. فلذلك أفصح ما في اللغة العربية كتاب الله عز وجل. محرر التجويد مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. نعم، كل من عرف المخارج والصفات يعني تمرس على الفصاحة والبيان في النطق بلغة العرب. محرر التجويد والمواقف، تحرير العلم التجويد ما يتصل بأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والميم المشددة والنون المشددة، هذه الأحكام وأحكام اللام، اللام الشمسية والقمرية، لام هل وبل، هذه كلها تدخل في تحرير التجويد. والمواقف جمع موقف، أنواعها ترتيبها الأولى فيها فيما يجوز، وما الذي رسم في المصاحف، هذا علم رسم القرآن، علم رسم القرآن الكريم. وهذا العلم أيضا علم عظيم، وهو علم يتعلق بكيفية كتابة المصحف الشريف، لأن المصحف كما أنه يقرأ بطريقة معينة فإنه يكتب أيضا بطريقة معينة. هذه الطريقة فيها اختلاف عن بعض قواعد الإملاء المشهورة، وذلك ما كان عند الصحابة. فالصحابة كتبوا القرآن بهذه الطريقة، وهي الطريقة العثمانية التي أقرت في عهد عثمان رضي الله عنه، فسمي الرسم بالرسم العثماني، بالرسم العثماني. فهذا الرسم علم مستقل يدرسه وله متونه، وهذه المتون كثيرة، وبعض أهل العلم يتخصصون في هذا العلم، في علم رسم القرآن الكريم. فممن نظم في هذا العلم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونظم بعض الشناقيط، الشناقيط أيضا نظما في علم رسم القرآن الكريم. من كل مقطوع وموصول بها، أيضا مما يتعلق بعلم رسم القرآن الكريم المقطوع والموصول، المقطوع والموصول. فتارة تجد الكلمة منقطعة مفككة، وتارة تجد الكلمة يعني تأتي متصلة، مثل عما، عما يتساءلون، فإن عما يأتي أحيانا عن ما، عن مفكوكة، عن عما، وأحيانا تأتي متصلة موصولة. وكذلك مما، أحيانا تأتي من ما، وأحيانا تأتي متصلة مما. وهذا مهم بالنسبة للواقف، فإنه يقف على يجوز له أن يقف على المفصول عند الاضطرار وإن لم يتم المعنى، من عن. وإذا كان موصولا فيجب أن يقف على الموصول، على نهاية الموصول، عما مما وهكذا. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أيضا وتاء الأنثى، التاء التي تلتحق تاء المؤنثة أحيانا تأتي مربوطة، فإذا وقف عليها فيوقف عليها بالهاء، وأحيانا تكون مفتوحة فإذا وقف عليها اضطرارا يوقف عليها بالتاء، رحمة مثلا في بعض المواضع، كذلك مثلا ابن كذلك في قوله والخامسة أن غضب الله عليها الخامسة مثلا وهكذا يعني. فأحيانا تأتي مربوطة وأحيانا تأتي مفتوحة، فإذا كانت مفتوحة وقفنا عليها بالتاء، إذا كانت مضمومة وقفنا عليها بالهاء. هذا ما يتعلق بشرح المقدمة، ثم يأتينا بعد ذلك شرح المخارج والصفات في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.